مؤسسة الشيخ ثاني بن عبد الله للخدمات الإنسانية راف.
أنت ليك الصديق لا يترك لك مناسبة إلا ويشاركك فيها، سواء فرح أو حزن أو عزاء أو عيادة مريض أو تشيع جنازة حبيب أو إلى آخره، فيشاركك في كل مناسبة في الخير والإيه في البأساء والضراء. فإذا حصل له مكروه أو حدث عنده له فرح معين، تقول لزوجتك إيه؟ أنا أروح لأبو فلان يعني عشان عندهم إيه عزاء، ونقف بجواره في استقبال المعزين والناس اللي جاية للعزاء، لأنه لا يترك لنا مناسبة إلا ويأتي. هكذا في عرسه وفي فرحه، هكذا في عقيقة ولده، هكذا في وليمة ابنته، وهكذا سبحان الله. فإذا قلت هذا الكلام ناويا أنك تذهب إليه كرد فعل جميل أنه يشاركك، لا ثواب لك فيما صنعت. لكن أن تقول أنا أذهب إليه لأن من حقه علي، الحقوق ستة، ستة حقوق المسلم على المسلم: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا عطس فحمد الله فشمته، يعطس الحمد لله رب العالمين يرحمكم الله لا يرحمنا ويرحمكم غفر الله لنا ولكم يهديكم الله ويصلح بالكم، أي رد. فإذا إذا عطس فحمد الله فشمته، وإن أصابته مصيبة فعزه، وإن أصابه خير فهنئه سبحان الله، وإذا مرض فعده، وإذا مات فشيع جنازته. بكم حق؟ ستة يطالبني بها يوم القيامة. وانت مرة مريت علي ولم ترك علي السلام، مرضت ولم تعودني سبحان الله، جاري خير وما لم تهنئني. اذا مسائل المشاركة هذه يجب ان تعدل فيها النية، ولما عدلت النية هتاخد الثواب. قال رجل من بني اسرائيل في عام من اعوام المجاعة، وضع ايده في جيبه ليه لا دراهم ولا دنانير ولا ريالات، فلجد الجبال شامخ حواليه صخور، قال يا رب وعزتك وجلالك لو كانت هذه الجبال طعاما لوزعتها على عبادك ابتغاء مرضاتك. قال الله: يا موسى بلغ عبدنا اننا قد قبلنا منه صدقته. هو عمل شيء؟ هو وزع؟ ما وزع، لكن ايه نوى. والنية الصادقة محلها القلب، ولذلك النية سبحان الله العظيم توجب قضية الإخلاص. والإخلاص ده العمل اللي فيه ثلاث صفات مش موجودة في أي عمل قلبي. لما الإنسان يخلص فيه ثلاث صفات في الإخلاص. أول شيء الإخلاص لا علاقة لملك الحسنات بكتابته. ملك الحسنات إيه؟ لا علاقة له بالإخلاص، لأن الإخلاص ده إيه؟ سر بينك وبين الله. الإخلاص سر من أسرار الله، وضعه الله في قلب من يحب. اللهم اجعلنا منهم يا رب. يبقى الملك يكتبه، إنما ده علاقة بينك خاصة بينك وبين الله. ولا الشيطان يطلع على الإخلاص فيفسده. العمل المخلص لوجه الله الشيطان ما لا يستطيع. الإمام مالك الله يرضى عنه جاء أبو جعفر المنصور لزيارة المدينة بعد عن حج، زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا مالك وطئ لنا كتابا. وطئ يعني ذلل، سهل، اكتب لنا كتاب مبسط، وطئ لنا كتابا في الفقه أحكام الشرع، تجنب فيه رخص ابن عباس وشدائد ابن عمر وغرائب ابن مسعود. ابو جعفر ده عالم، ابو جعفر ايه امير، عارف عارف ان ابن عباس ده رئيس قسم الايه التيسير، وسيدنا ابن عمر رئيس قسم الايه، لا مش التعسير، الاحوط، ما عندهمش تعسير، لا ده ايسر وده ايه وده احوط، في ايسر وفي احوط تمام، وغرائب ابن مسعود. ابن عباس كان مثال للميسر، لأن يبدو صحبته صغيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم خلى عنده هذه الرقة. رجع عند الحجر الأسود ويكتفي أن يشير إليه بإيه؟ بذراعه. بس ابن عمر على النقيض يفضل يزاحم 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 لغاية ما يوصل الحجر إلى أن تدمى قدماه، هو حر. ابن عباس يجد ابن عمر يحاذر من حمل الصبيان الصغار، طفل اللي يحبه يقول يعني أخاف يبللني إيه يصيبني بوله فيخرب علي الوضوء أو الثوب أو كم. ابن عباس يرى المنظر ده يروح ماسك الطفل يضمه والهم رايحين شموها. عاش الفقه الإسلامي بين تيسير ابن عباس وبين الإحاطة والأحوط لابن عمر، للذين على مر التاريخ للذين حرموا عابوا على الذين حللوا تحليلهم، ولا الذين أحلوا عابوا على الذين حرموا تحريمهم. أنت معايا ولا نعرف بعد يوم طويل في العمل وكده ربنا يتقبل منا ومنكم إن شاء الله. يعني لا اللي حلل اللي حرم دي يعيب عليه ليه؟ لماذا؟ لأن الصحابة نفسهم حطوا حديقة أدب الاختلاف. احنا لسه مش راضيين نفهم يعني اختلاف. في اختلاف محمود وفي اختلاف مذموم، فلعل هذه الأيام الطيبة من ذي الحجة تكون بداية طيبة لفهمنا قضية وطبيعة الاختلاف. الاختلاف المحمود هو الاختلاف الذي خلقنا الله من أجله ولا يزالون مختلفين، ولذلك خلقه مش عشان يختلفوا، لا، ده اسمه اختلاف التنوع. يعني اختلاف التنوع يعني احنا في المنطقة العربية ما بين السمرة والايه الجلد داكن اسود او اسود، يعني هذه طبيعة. تروح شوية عند اخواننا في افريقيا الشعر المجعد والاسنان البيضاء والجلود السوداء، تروح عند اخواننا في الانسانية في الشمال في اسكندنافيا الشعر الاصفر والعيون الزرقاء والبشرة الايه البيضاء. ده اختلاف تنوع، اختلاف ايه تنوع، اختلاف ألسنة، اختلاف ملكات، اختلاف ايه ملكات. حتى ان الفقه الاسلامي مش يؤثر عليه التاريخ، تؤثر عليه الجغرافيا. الفقه يتأثر بالجغرافيا. كيف يعني؟ قدموا للنبي صلى الله عليه وسلم لحم الضب، عارفين انتم الضب بعض القبائل العربية تأكله خلاص، فأزاحه بعيدا عنه. سيدنا خالد بن الوليد جاع قال له أحرام يا رسول الله؟ قال لا، وإنما لا أجده في قومي فتجدني أعافه. يعني أنا ما تعودت عليه في بني هاشم، بني هاشم كانوا لا يحبون الضب، لكن بقية قريش كانت تأكل الضب عشان هو نشأ في بيئة لا تأكل الضب فخلاص. إذن هو لم يحرم، ولكن دي حاجة خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وجد انه ايه ده موضوع طعام وشراب. تجد الصحابة نفسه لما شج وجه احدهم، واحد منهم فتح وكان قائد الجيش، فاستيقظ من نومه عند الفجر وجد نفسه جنوب، فقال يا جماعة ما فيش رخصة يعني تبيح لي شيء غير الاغتسال؟ كان على حدود الشام والبرد شديد والماء على وشك أن يتجمد. قالوا لا مفيش أي حل. طيب كان لسه ما يعرفش الايه التامل، طب أتمرغ كده في التراب يمكن؟ لا بلا. فاغتسل فمات. فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال قتلوه قتلهم الله. إنما شفاء العي السؤال. الإنسان اللي ما يعرف يجب ايه كان يأتيه ضربة، وفي حديث ضربتان هكذا يمسح بهما وجهه وإيه ويديه خلاص وانتهى الموضوع. فإذا القضية الصحابة في ناس متشددة بهذا الشكل وفي ناس ميسرة بهذا الشكل، لكن لو حولنا الدين إلى أن كل واحد يأخذ بالأحوط الأحوط الأحوط ندخل الناس في مشكلة. وكان ابن عمر يقول الحمد لله، عمر بن عبد العزيز يقول الحمد لله أن الصحابة لم يتفقوا على رأي واحد، لأن لو اتفقوا على رأي واحد سبحان الله. مش الرجل الأعرابي لما دخل المسجد وصلى خلف الصديق خليفة المسلمين رضي الله عن أبو بكر، قال يا أبا بكر، قال له نعم، قال له أقسمت ألا أكلم زوجتي حينا. أبو بكر ابتسم قال له لا تكلمها إلى الليل. الرجل هو ماشي لدي عمر جاعد قال ما أسأل عمر بالمرة زي أخواننا كده في سنة 1435 هجرية لما يقول لك سألت 15 عالم ليه الرجل قاعد جنبي في منى مرة بيقول لي يا شيخ نعم مشكلة حيرتني سنوات طويلة لا إن شاء الله ربنا معنا سألت فيها 12 عالم وانت رقم 13. طب يا عم مش أفتوك؟ قال لا أنا عايز أسمع رأيك. خير إن شاء الله. ده الموضوع الفوائد بتاعت البنوك دي بالله عليك حرام ولا حلال؟ بس بالله عليك ما تقول حرام. لو يسألوه جاوب. طب تستني ليه؟ هو ناوي على إجابة معينة يعني هو يضع العربة أمام الحصان لا تروح بكده اوعى تقول حرام خلي بالك. فهذه مشكلة سبحان الله العظيم. فالرجل رجع عمر قال ابن الخطاب قال نعم قال له أقسمت ألا أكلم زوجتي حينا قال له لا تكلمها إلى السنة القادمة. هو حر ما هو شدد على نفسه هو خارج لي علي بن أبي طالب بيلبس الحذاء بتاعه ماشي قال ده أبو الحسن يا أبو الحسن قال له نعم قال له أقسمت ألا أكلم زوجتي حينا قال له لا تكلمها إلى يوم القيامة. قال له الناس بتوع الصحابة دول كل واحد له رأي يعني ودين بكذا. فانتظر لما اجتمع في صلاة الصبح قال له يا أبا بكر سألتك سؤالا قلت لي ألا أكلمها الحين لغاية الليل وعمر يقول لغاية السنة الجاية وعلي يقول ليوم القيامة. فقال أبو بكر لما سألتني خطر ببالي قول الله عز وجل فسبحان الله حين تمسون وحين ايه تصبحون يبقى الحين ده ايه 12 ساعة. طب وانت يا عمر قال تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها يبقى الشجرة تطرح كم مرة في السنة يبقى قال له الحين عند عمر طلع الحين عنده ايه سنة باللغة سبحان الله. وأنت يا علي قال ولا تعلمن نبأه بعد حين يوم القيامة تعرف انت فين بالضبط سبحان الله. قال طب بالله عليكم اعمل ايه قال خذ برأي ابي بكر. مش كل واحد يقول لا انا رأيي تمام ده فاهم ده مش فاهم انا اللي فاهم. حكيت لكم مرة يمكن الله في الفضائية مرة في المدينة المنورة راكب المصعد ففي حرمتين ورايا فلما دخلت اعطيتهم ظهري واحدة تقول للتانية مش ده الشيخ عمر قلت لها نعم لأن كان نفسي أسأله سؤال قلت تسأليه ليه ما تسأليني أنا الله. طب انت مالك الفتوى ده عايز تشيلها لا إله إلا الله. الصحابة كانوا يتهربوا من الفتوى يتهرب يقول ايه يا عم دخلنا المسؤولية روح لابن عباس يا ابن عباس عندي فتية. ابن عباس أدب كله يقول أتسألني وفي المدينة عبد الله بن عمر مش عيب عليك العين تعلو على الحاجب لا عبد الله بن عمر يروح لابن عمر يا ابن عمر عندي فتية يقول أتسألني وفي المدينة عبد الله بن الزبير اسمه من العبادلة الأربعة يروح لعبد الله بن الزبير يقول أتسألني وفي المدينة عبد الله بن مسعود يروح لابن مسعود يقول أتسألني وفي المدينة عبد الله بن عباس ترجع ليه للأول يروح لابن عباس. عارف لو مستفتي من طراز موديل 2014 كان يعمل ايه؟ تتغلبونا خلاص يا حلال وخلاص هو الشك في النية مش صادقة. يروح لابن عباس يقول له ما سؤالك؟ يقول له سؤالي كذا يقول له مر علي غدا مش يتسرع مر علي غدا يمر علي بكرة يسأل نفس السؤال يقول مر علي غدا ثلاث أربعة أيام. فابن عباس كل يوم يتغير صيغة السؤال بدل متى تبقى كيف كيف تبقى لماذا تبقى. فيقول ابن عباس أأجيبك عن سؤالك في اليوم الأول أم عن سؤالك في اليوم الثاني أم عن سؤالك في اليوم الثالث أتريدون أن تجعلون جسرا تعبرون به أنتم إلى الجنة ونسقط نحن في قعر جهنم. برضو من الأمانة مع أهل العلم سبحان الله. فأنت يجب سبحان الله العظيم أن تيسر على نفسك وتيسر على غيرك لأن هذه منح إلهية يأتي بها رب العباد لنعود إلى رحابه في مثل هذه الأيام. طيب عايزين نضع اربع خمس نقاط كي لا نطيل عليكم. ايه اللي ممكن اعمله؟ انت تاتي الى المسجد، دايما احنا بفضل الله في الخطبه لا نطيل على الناس اكثر من 20 دقيقه وربما اقل، لكن بصراحه نقعد في الدرس بعد الصلاه براحتنا ساعه ساعه خلاص عايز يقعد يقعد. طيب العجيب ان الانسان على المنبر ينظر الى وجوه الحاضرين، كل واحد جاي، الشيخ يحتاج الى ساعه عشان يفك وجه هذا الذي امامه، فك بس يطلعه من الهم، عشان الشاعر العربي قال ايه؟ قد ذعرت زوجتي لما راتني باسمه، زوجته لما شافته مبتسم ايه حصل لها رم. قلت لها لا تنزعجي انا بخير سالمه، كنت اجري بعض التمارين لفمي ربما افرح يوما ربما. سبحان الله، كان بيعمل تمرينات احسن ينسى الايه الابتسامه، بيعمل تمرينات. لا اله الا الله. والمسلمين في هذه الايام حقيقه بيعتبروا ان اسنانهم عوره، وما هي بعوره؟ لا يرى احد الاسنان احد، لا ترى الا وجوها عابسات مكفهره ووجوها باهتات قد علاها الهم صفره، ايها العابس في عبوسك انت صخره، فلا تكن مرا ولا تجعل حياه الناس مره. يا اخي لا، يعني سبحان الله، انت الابتسامه دي المفتاح بتاع الشخصيه، مفتاح قلوب الناس ان تبتسم. وما رؤي الرسول الا بساما صلى الله عليه وسلم. فانت ايه اللي ممكن تعمله؟ اول شيء لما تهجم عليك الهموم، اول شيء تذكر نعم الله، نعمه الاسلام، نعمه الدوله المسلمه، نعمه الاذان 5 مرات، نعمه وجود المساجد، وجود العلماء، الزوجه الصالحه، الاولاد البرره، الستر، النعمه، من امسى امنا في سربه، معافى في بدنه، عنده قوت يومه فكانما حجت له الدنيا بحذافيرها. لما تذكر كل النعم دي تستقبل الايه؟ الابتلاء. سيدنا ايوب جاءه فيما يروى يعني ابليس، قال له يا ايوب لو كنت نبي الله حقا لفرج لدعوته ان يفرج عنك كما انت فيه. قال عشت 70 سنة وانا صحيح البدن، وانا منذ 18 عاما وانا طريح الفراش، كان عنده شلل رباعي لحركه يد ولا رجل ولا غيره، وانا استحي ان اطالب ربي ب18 سنة من المرض امام 70 عاما من الصحه. 70 سنة وانا صحيح. وبعدين في نقطه، ايام الصحه لا شقب فيها، وايام المرض لا صحه فيها. هي كده، لما تجي لك الامراض تحمد الله. ليه؟ اول شيء الدعاء يصير في اطار المذله لله، ولا يستجاب الدعاء الا بمذله، ولا ياتي النصر الا ان تذل لله. قال ربنا ولقد نصركم الله ببدر وانتم ايه ولا اعزه اذل بس الامام. فانا لما اكون مريض ادعو الله بذله. اقول لك شيء، راحت فضيله الشيخ وهو يدعو على المنبر، واحد جنبك شاب كده بيلعب كمال اجسام ولا قوه الا بالله، عضلاته تكاد ايه ان تنفر في وجه الامام. سبحان الله. اللهم اشف مرضانا، تلاقي امين طلع من بطن الاجسام ده ايه ضعيفه، لكن لو عنده كرب تاني وفك كربنا يقول امين، ولو عنده ولد في الثانويه العامه وننجح اولادنا امين، لكن المرض هو مش، لكن المريض المسكين يعني اللي قاعد على كرسي ولا اللي عنده ظهره واللي عامل عمليه ده، اللهم اشف مرضانا امين، تطلع منه ايه بحرقه. ليه؟ لانه بيامل. فالانسان يفرح بالمرض، يفرح بالمصيبه. ليه؟ لان اولا علاوه على انها اختبار، تجديد الصله بالله سبحانه. لذلك لما يكون عندك مريض في البيت مع الدعاء تفرح، تقول رحمه ربنا تنزل. ليه؟ يقول الله يوم القيامه عبدي جعت فلم تطعمني، يقول يا رب كيف تجوع وانت رب العالمين، اما علمت ان عبدي فلانا قد جاع فاستطعمك فلم تطعمه، او لو اطعمته وجدت ذلك عندي، عبدي عطشت فلم تسقني، يا رب نفس القضيه، عبدي عريت فلم تكسني، يا رب كيف تعرى وانت رب العالمين، اما علمت ان عبدي فلان عري فاستكساك فلم تكس، او لو كسوت وجدت ذلك عندي، كل وجدت ذلك عندي، وجدت ذلك عندي، وجدت ذلك عندي، الا في المرض. عبدي مرضت فلم تعودني، يا رب كيف تمرض وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلانا مريض فلم تعود؟ أولو عدته وجدتني أنا عنده؟ مش وجدت ذلك عندي؟ فمن زار المريض أو عاد المريض الفاضت الرحمة من مفرق شعره حتى أخبص قدميه، وصلى عليه 70 ملك. رحمة الله سبحانه وتعالى، لا إله إلا الله. بس في فرق بين الزيارة والعيادة. الزيارة للصحيح، انت رجل صحيح البدن اروح ازورك، اقعد نص ساعة 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 لو في وقت، تمام. لكن لو مريض دقائق، اسمها عيادة. المريض يعاد، واذا زرتم المريض كما قال صلى الله عليه وسلم فنفسوا له في اجله، ادلوا امل، فان ذلك لا يرد من قضاء الله شيئا ولكنه يطيب نفس المريض. انت عارف الرجل اللي راح يزور صاحبه، خير يا فلان؟ قال له يجيني يا استاذ فلان، ابو فلان، ازمة في صدري بالليل لا استطيع التنفس. قل يا الله، نفس المرض اللي مرض بيه ابويا السنة اللي فاتت. انت كده متعود وبتشرح صدره ولا عايز تجيب اجله؟ سبحان الله. قل لي يا راجل، ان شاء الله لا ازمة وتعدي ان شاء الله عشان تذكر الله يعني تنفس له فيها، تعطيه الامل، تعطيه الامل. فانت تتقلب في نعم الله حتى في الابتلاء، حتى في عدم استجابة الدعاء. إذا لم يستجب لك ربك دعاءك فهذه هي استجابة. ليه؟ لأن لو أعطاك هذا الأمر ربما تمرت. إن من عبادي غني لا يصح إلا الغنى، لو أفقرت لفسد حاله، وإن من عبادي فقير لا يصح إلا الفقر، لو أغنيت لفسد حاله، وإن من عبادي صحيح لا تصح إلا الصحة، لو أسقمت لفسد حاله، وإن من عبادي سقيم لا يصح إلا السقم، لو أصححته لفسد حاله. أقول لك شيء، بشار بن بورد، بشار كان شاعر صعلوك وكان إيه؟ كفيف، فكان يغدو بالعافية كده أمير المؤمنين عشان يطوف يعمل عمرة، فيسمع صوت الملبيات، فكان يقول إيه؟ يا قوم أذني لبعض الحي عاشقة والأذن تعشق قبل العين أحيانا. طب بالله عليك ده لو مفتح يعمل إيه؟ ده بيحب بودانه، ها؟ بيعشق بإيه؟ بودان. أما لو ربنا أعطاه نعمة البصر كمان، كان بالله عليك يفتر على عباد الله؟ فربنا هو أعلم بمن خلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ سبحان الله. هو الله لما يأخذ ولدك الصغير، واحد كده يموت ابنه صغير، يحسن عليه وابني وابني، سبحان الله العظيم. هذا الولد من رحمة الله. عارف لو كبر يبقى زي ابن نوح يتعبك، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، سبحان الله. فربنا يغضب عشان يكثر حسناته ويبقى فرط لك على الحول، وانت تصبر وتعرف معنى الصبر وتقترب من الله وتدعو رب العباد وتتوقف عن الذنوب الله، يبقى حتى المصيبة فيها خير. بس العبد مننا بالله عليه أنت تتقلب، ودي في هذه الأيام خلي بالك، ما بين شرع وطبع. إذا غلبت الشرع على الطبع يبقى أنت مؤمن حقيقي، غلبت الشرع على الطبع على الشرع يبقى الإيمان بتاعك مهزوز. كيف يعني؟ أضرب مثالين. الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام سيدنا إبراهيم قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. إذا رؤيا الأنبياء إيه؟ حق، يعني أمر، أمر. هو بين شرع رباني يقول له اذبح ولدك. طب الطبع الأبوة، طبع الإنسان، يرضى بذبح الولد أم يرفض ذبح الولد؟ يرفض. ماذا صنع الخليل؟ هل سار خلف طبعه الإنساني أم سار وفق الشرع الرباني؟ فلما أسلم، هما الاثنين لله يعني، فلما أسلم وتله الجبين خلاص السكين تعطلت وقانون الذبح خلص، يبقى وناديناه أي إبراهيم قد صدقت الرؤيا، خلاص أنت إيه؟ ثبت إيمانك وإبراهيم الذي وفى. فالإنسان لما يقدم الطبع الشرع الرباني على الطبع الإنساني، يعني مثال زوجتك في البيت أحيانا تتمرد عليك، كويس أحيانا دي؟ بمرة السنة الماضية في دبي عملت امتحان للمصلين عندي في الدرس، قلت لهم بالله عليكم تحب تزوج بنتك لإنسان في مثل أخلاقك؟ أول واحد قال كده قال لا حرام يا شيخ مسكين حرام لا اله الا الله. يعني هو عارف نفسه, هو عارف نفسه, بس هو في واحد يضحك على روحه, هو ممكن اضحك عليه يضحك على عامه, لكن لا يضحك على الانسان وعلى نفسه سبحان الله العظيم. فاحيانا تتمرد الزوجه عليك, انت رجل ذكي القوامه وعندك قوه شخصيه وانت اللي بتنفق عليها والى اخره, لو خليتك العزه بالسلطان وبالزوجيه وبالقوامه والى اخره, الشيطان يفضل ايه؟ خليك راجل, اعمل زي ابوك سبحانه, يفضل لغايه ما يحصل ايه؟ يحدث ما لا يحمد عقباه. خلي بالك في رمضان الماضي عملنا محاضره عن كيمياء السعاده, بنتكلم عن كيف يسعد الانسان رغم الاحداث المحيطه به. في نهايه المحاضره واحد بعث لي سؤال, قال يا شيخ تكلمت عن السعادة, أنا عندي زوجة في البيت من النوع النكد, تعمل أي مشكلة عشان تنكد عليها وعلى العيال, وفضل يشكو في السؤال. فعشان يعني نبسط المسألة, يا ابن الحلال دي لي ساعة ونص تكلم عن كيمياء السعادة, كيمياء السعادة, وأنت في الآخر تقول لي زوجتي من النوع النكد, يا والدي هو في نوع تاني؟ يعني سبحان الله العظيم. المهم يعني فدرس ما شاء الله زوجاته, ما عدا الزوجات اللي قاعدين في المسجد ما شاء الله عليهم, او في دوله اخرى, في دوله في هناك ورا كوالالمبور كده في الشرق يعني سبحان الله. فاحيانا تهزك الطبع الانساني ان تنتقد من موظف بسيط عندك, من السائق اللي عندك, من مدير مكتبك, من واحد قريب لك ضعيف, لكن لا, تذكر قدره الله عليك, ولا شرع ربنا يعمل ايه؟ العفو. ما تظنون اني فاعل بكم؟ قالوا خيرا اخ كريم وابن اخ كريم, قال اذهبوا فانتم الطرقاء. هكذا الايه يتغلب الشرع الايه الرباني. ام الكريم, المثال الثاني, واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه, فاذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني, انا رادوه اليك وجعلوه من المرسلين. الشرع الرباني بيامرها بايه؟ تقذفه, ان اقذفيه بالتابوت, فاقذفيه باليم, يلقيه اليم بالساحل, ياخذه عدو لي وعدو له. يا الله, طبع الانساني تريد ان تحتضن ولدها. الانسان لما يخاف يحتضن على الولد مش يرميه. قال فاذا خفت عليه ها فاقذفيه خبر. طب ده من الواجب اذا خفت عليه احتضنيه خبيه انقليه من البيت ده عشان فرعون ما يعرفش مكانه. لا, انما ايه؟ اقذفيه بالتابوت, اقذفيه قذف بشده. امامها شرع رباني وطبع انسان, فغلبت الايه؟ الشرع الرباني فكسبت الطبع. هكذا المسلم. فانا عايزك في هذه الايام تبتدي بقى يعني قارن بين اي تصرف, وللشرع ماذا يقول وطبعي ماذا يقول, فغلب الشرع على الطبع, تجد ايمان يدخل اليك في قلبك, تجد الانسان سبحان الله العظيم طيب. احيانا يعاديك انسان من اقاربك, يحسدك, والعياذ بالله عينه صعبه شويه, حاره زي ما يقولوا اخواننا العرب, يدخل عندك البيت, يخرج من هنا, تحصل مصيبه بينك وبين عيالك وبين اهلك سبحان الله, والعين حق. ما بتعمل ايه في ده؟ واحد يكيد لك, جماعه يكيدون لك, طب تعمل ايه؟ الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. سمعوا الكلام؟ هم مجرد سمعوا, فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ما النتيجة؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء, مش لم يصيبهم سوء, مجرد مس لم يمسسهم سوء, واتبعوا رضوان الله والله ذو الفضل العظيم. فانت لما يهجم عليك حد ويكون معاديك انسان, حسبي الله ونعم الوكيل. طيب, استطاع ان يطالك بأذى, فورا ذكر نفسك بايه؟ أقصى وأقسى ما يستطيع أن يفعله عدوك بك أن ينفذ فيك إرادة الله. أكثر شيء يعمله العدو فيك إيه؟ أن ينفذ فيك مراد الله عز وجل, ولا ينفذ فيك مراده هو؟ هو لا يملك شيء, ولا يملك شيء, لا, ده مراد الله, هذا مراد الله. قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم, حصل نفسك أنت بس. ويجي يقول لك يا شيخ الاولاد عندنا والله ما ندري كيف نعمل معاهم, للاسف الشديد متعبين, وذات في صلاه الصبح الولد نصحيه, امه تقول يا شيخ سيبه عنده امتحان, نعمل ايه يا شيخ؟ زمان ايام جدي وجدك كان مجرد الاب يستيقظ يفتح باب غرفته البيت كله يستيقظ كله من غير لا يا ولد يا بنت. الان تفتح الباب بهدوء وتلمس الولد بشده يبتدي يخبط لك برجليه وايديه وينتقى قلب الناحيه الثانيه ويعمل روحه نايم سبحان الله وانت فاهم وهو فاهم لكن سبحان الله ايه القصه. ابويا وابوك رحمه الله على الجميع كانت اموالهم حلال 100%، فالثوب اللي الولد نايم بيه ثوب حلال، والغطاء اللي متغطي بيه من فلوس حلال، والوساده اللي نايم عليها حلال في حلال. فكان تستجيب اعضاؤه للصلاه خير من النوم. اما نحن وقد اصبحت اموالنا فيها شيء من حرام وشيء من شبهه، واصبح الثوب اللي نام فيه الولد فيه ريالين شبهه، والغطاء اللي متغطي بيه فيه ريال شبهه، والوساده اللي نام عليها فيها 3 ريال شبهه. سبحان الله، مش عايز اقول حرام، قرينا في الشبهه. العلماء الكبار قالوا من اكل الشبهه، مش الحرام اللي اقل من الحرام، من اكل الشبهه 40 يوما عصت جوارحه شاء ام ابى، عينه تروح للغلط ودنه تروح للغلط سبحان الله، وتحبب اليه المعصيه، وتصير المعصيه عنده ليس لها مراره، والطاعه لان المعصيه تصير لها حلاوه، والطاعه مر عليه. اما اذا تاب وانام واعاد حساباته مع ربه وغسل ذنوبه اولا باول تتحول مراره الطاعه الى حلاوه. اول ما يروح يصلي ورا الشيخ الفجر يقول الله ايه اللي كان حارمني من النعمه دي، معقول هذا الكلام؟ ايه الصدر المنشرح ده؟ والله بقى كانك شعر انك في قطعه من الجنه سبحان الله. وتصير المعصيه نفسها مرار. بعد الاغنيه اللي كان معذره بيسعد بها ويحب يسمعها تصبح في اذنه سيئه، وتصبح اجمل الالحان في اذنه الحان القران وهو يسمع كلام الله سبحانه وتعالى. صرت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سالني لاعطينه، وان استعاذني لاعيذنه. خلاص بقى اصبح في معيه الله. طيب قال له يا شيخ الله يرمينا بسهام قدره. كل شويه الولد يمرض، الزوج عايزه مصاريف معينه وانا مش معايا، الغلاء مش عارف ايه، المشكله الفلانيه، مديري في العمل، الوزير الفلاني، الشغل سبحان الله يرمينا بسهام نباله او سهام قدره، فماذا نصنع؟ قال له يا ولدي قف جنب الرامي. يعني ايه؟ خليك مع الله، خليك مع الله، قف جنب الرامي. قال له يا شيخ المعلم عايز يعلم تلميذه. قال له يا ولدي إذا سرت بجوار قطيع غنم فنبح عليك كلب القطيع ماذا تصنع؟ قال أنهره، يعني خليه يمشي بعد عنه. قال فإن عاد ونبح؟ قال له أنهره. وإن عاد ونبح؟ قال له أنهره. قال له يا ولدي هذا أمر يطول. قال طب يا مولانا يا فضيلة الشيخ ماذا أصنع؟ قال له اذهب وقف بجوار راعي الغنم. صح ولا مش صح؟ خليك جنب راعي الغنم، ولله المثل الايه؟ ولله المثل الاعلى، خليك انت دايما مع الله، دايما مع الله. احيانا تجي لك مشكله ملهاش حل، يعني صعبه، عملت الاسباب ما وصل الحل، تعمل ايه؟ خذها وضعها على باب الله عز وجل، وحلها يا رب. وهو حلال العقد، يقول للشيء كن فيكون. الحجاج جاء بثلاثة عند أمير من تبعه جنب الموصل كده، قال اقتل هؤلاء الثلاثة، وتركوا مشي. الثلاثة شباب في العشرينات، فالرجل الأمير قال ماذا تريد قبل أن نقتلك؟ قال له أرى أمي. خلاص خليه يشوف أمي. وأنت؟ قال أصلي ركعتين. قال خلاص خليه يصلي ركعتين. وأنت؟ قال أنا أريد حساء شوربة، يعني عايز يشرب حساء، ولحما مشويا ورقاقا ساخنا. ده إيه المملكة دي؟ هتدبح بعد شوية وعايز شربة وده بيختار من ولك قائمة الطعام يعني. فواحد قاعد قال له يا ولدي سوف تقطع رقبتك بعد لحظات وتطلب هذا؟ فالولد لقيته جنبه كده قشة مسكها كده قال له انظر يا عماه لو فتحت سبابتي وإبهامي هكذا تصل هذه القشة إلى الأرض بعد كم؟ قال له بعد لحظة. قال له في هذه اللحظة لله فيها 100,000 فرج وفرج. قال له طب وريني باب الايه الامتحان. قال له طب وريني. ففتح القشة لسه تقع نادى منادي مات الحجاج. له 100,000 فرج وفرج ولا لا؟ الله أكبر. يقول الشيء كن فيكون سبحان الله العظيم. فالإنسان بس يجعل حموله كلها على رب العبادة عز وجل بس لا تحزن إن الله معنا. ليه لا تحزن إن الله معنا؟ قال إن الإنسان في معية الآخر يأخذ من صفاته. تخيل أنت مثلا ماشي في الشارع وجدت مثلا ربنا يحفظه سمو الأمين تمشي جنبه الناس تحترمك ولا لا تحترمك؟ تحترمك صح. أما لو جيت ماشي مع شوية أطفال مهرجين ها يحصل إيه؟ صح كده؟ فلما تسير مع الكبير يا ابن سيرين قالوا نعم قال والله كان عندنا فول واخد بالك انت فعملناه كده كسرناه بالراحه وكان في سوس فالسوس نزل سليم انا تخصم حب الفلقتين ففي مسافه بالراحه فالسوس مش وكان عندنا قمح اصابه السوس فطحناه فطحن معه. قال يا ولدي من صاحب الاكابر يسلم اللي مش مع الكبار ايه امال اللي يكون مع الله يسلم ولا ما يسلمش؟ دايما في معيه الله دايما عنده ان الله سبحانه وتعالى يعني هو الذي ييسر الامر هو الذي يشفي المريض هو بهذا المنطق. وبالتالي ابو بكر لما قال له ان الله معنا قال الله لا يراه احد لا تدركه الابصار وهو يدركه الابصار وهو اللطيف الخبير. طيب سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم وابو بكر في الغار صار في معية الله الله ايه لا يرى فاصبح ابو بكر ومعه الحبيب ايه لا يراه احد وتراهم ينظرون اليك وهم لا يبصرون. خلاص انتهت المسألة. فالانسان خليك في يعني انت ضعيف انت قوي بالله مريض مشفي باذن الله فقير غني باذن الله يعني بهذا المنطق. فالانسان منا اذا القى حموله على رب العباد سبحانه كن عن همومك معرضا وكل الامور الى القضاء وانعم بطول سلامه تسديك عما قد مضى فلربما اتسع المضيق وربما ضاق الفضاء ولرب امر مسخط لك في عواقبه رضا الله يفعل ما يشاء فلا تكن متعرضا. اعرف ان كل شيء انما هو بعين الله. فانت في هذه الايام تجدد ايمانك وتفتح صفحه جديده وتحمد الله على نعم الله. تقول انا ايه اللي ناقصني؟ انا ليه عندي هم؟ يقول الانسان لا كرب وانت رب. لما ليك رب ما يكونش عندك كرب لان هو الذي يفرج الكرب. واذا جاب لك الكرب ده علاج لك المرض تتجدد الخلايا تكثر الحسنات تحط السيئات. وبعدين انت ليه نظر لها من نظره ضيقه؟ ليه بتنظر للمرض؟ ابنك لما تصل درجة حرارته 39 و40 تخاف عليه ولا ما تخافش؟ تخاف. فتبتدي ايه؟ تاخده للطبيب تكتب له دواء وربنا يضع سر الشفاء في الدواء خلاص تمام. انت همك كله ان تهبط حرارة الولد صح؟ لكن قصة الثلاث درجات حرارة دي حكاية. ليه؟ الطبيب ده طبيب اهله دول لما اتخرج من كليه الطب ولغايه ما خد الشهادات والاجازات العلميه انفقوا عليه الاف ولا ما انفقوش عليه؟ طب رزقه منين؟ ها من الثلاث درجات بتاعتك صح ولا لا؟ بل بالعكس والله شوف الرزق. الطبيب يعاند مركز رزقه ورغم ذلك يرزقه الله. هو من رايك الطبيب رزقه من المرض ولا من الشفاء؟ من المرض. ها هو بيعمل بفضل الله بيكتب الدواء بنيه ان ايه؟ بنيه الشفاء واتخاذ الاسباب صح ولا لا؟ هو يحارب رزقه لكن رزقه يجي له ولا ما يجيلوش؟ ياتيه. اقول لك شيء، البحار والمحيطات اللي حوالينا دي فيها كم مليارات مليارات وتريليونات من الاسماك؟ كثير. تجلس انت تجد السمكه في طبق، سواء في بيتك في مطعم عند صديقك، عارف انت في بطن امك السمكه دي مكتوب على اسمك، مكتوب على لا ياخذها غيرك. ينفع السمكه اللي انت اكلتها اكلها انا؟ ابدا. انما رزقك لا ياتي اليك ورزقي لا يذهب اليك، رزقي لا يذهب اليك ورزقك انت ابدا، هو سبحان الله العظيم. فالطبيب ده اخذ من ثمن الكشف نتيجه ان كتب للوالد. وبعدين لما كتب الكشف ده مين اللي دخلك للطبيب انت وابنك؟ الممرض ولا الممرضه اللي لها راتب ولها اسره تنفق عليه. وبعدين كتب الدواء على ايه؟ على ورقه، الورقه دي معموله ايه؟ في مطابع ومصانع، مصانع الورق. وبعدين القلم نفس القضيه. وبعدين تروح للصيدليه، الصيدلي ده نفسه ابوه وامه انفقوا عليه لغايه ما بقى صيدلي. وبعدين الادويه دي اللي في زجاجه واللي في بلاستيك واللي في مش عارف زجاج واللي في علبه كرتون واللي في مش عارف بتاع مفضل، وسبحان الله مطابع. وبعدين الادويه جت منين؟ من الشركه فين؟ في المانيا وفي سويسرا ومش عارف فين وفين، بالطائرات وبالبواخر وبالناقلات وبالقطارات. الله، كل دي حركات، كل هذا مرزق من الدرجتين الحراره بتوعك. بس انت املك كله ان الولد ايه؟ يخف، صح ولا لا؟ فاذا رب العباد يرزق الناس بعضهم ببعض، تبدأ سنه التدافع. فانت يجب ان ترى اللوحه هكذا وتوقن في ان رب العباد سبحانه وتعالى هو الذي ابتلى وهو الذي يكشف هذه البلوى. احبتي في الله ابناء الفضلاء، الانسان في هذه الايام وفي كل يوم يجدد ايمانه، تجديد الايمان، تجديد النيه. بهذا المنطق ان شاء الله رب العالمين يبقى نستفيد من هذه الأيام العشر. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل قطر آمنة مطمئنة، وأن يرزقها رزقا حسنا، وأن يطرد عنها شياطين الإنس والجن هي وسائر بلاد المسلمين، وأن يفك الله كرب المكروبين، وأن يسد دين المدينين، وأن يقضي حوائجنا وحوائج المحتاجين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اعصم ابناءنا وبناتنا من شياطين الانس والجن، وارزق بناتنا ازواجا صالحين، وابناءنا زوجات صالحات، واختم لنا بالباقيات الصالحات يا رب العالمين. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وبارك الله في من هيئ هذا اللقاء.
مؤسسه الشيخ ثاني بن عبد الله للخدمات الانسانيه راف.